قال وأيضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن. ومن العلماء من قال تتيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وكون المغيرة لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجبه التيامن، كما لو قال مثل في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسن الإنسان إذا مسع رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. الدليل هنا دليل وتعليل. الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا معنى الحديث. ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء غير فضل يديه. ما لفظ الحديث مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه. فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين إلا هذا الحديث الشاذ. على هذا يكون الدليل ضعيفا. ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقول لنا التعليل لأنهما كعضو مستقل، فنقول إنهما ليس عضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فيها الغسلة الثانية والثالثة. طيب أيضا من السنن الغسلة الثانية والثالثة، والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فقال إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا. ولكن الصواب خلاف ذلك، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما، أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة؟ الأخير هو الأقرب. وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز، وخالف لبيان الجواز. ولكن نقول إن الأصل ما هو؟ التعبد والمشروعية. فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع، يعني يتوضأ مرتين ثلاثا مرة. وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين، والثنتان أفضل من الواحد. وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب، والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم. وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده. نعم، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟ الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب، لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب، فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب؟ وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده. ونحن نناقش هذا القول من وجهين. الوجه الأول، قد يقول قائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه سنة، والحديث عام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. عرفتم؟ وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله. وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين: أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببا لواجب، سببا لواجب، فمن أجل ذلك كان أفضل. والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها، لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب. نعم، هذه ما وردت. الجواز يجوز هنا، لكن لا تفعله على سبيل التعبد. نعم،
في أحد ما فضيلة الفرض
في الآخر فضيلة النفل. نعم،
وكان حديث النفل
أعظم أجرا
يدل على
أربعة نفل. يعني قال أن هذا النفل
أفضل
من الفريضة؟
لا، يعني ورد من الفرض فضائل.
نعم،
وورد في هذا النفل
أي نعم
فضيلة أعظم من الفرض.
نعم،
ما يدل على ضعف نفل هذا الحديث؟
لا، ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، ما نستطيع أن نجعل قاعدة نعلل بها الأحاديث. ثم قال المؤلف: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، أي وباب صفته. الفروض جمع فرض، جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكنه جمعها باعتبار تعددها، فقال باب فروض الوضوء، فهي جمع فرض. والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع، الحز والقطع. هل تعرفون الحز؟ إيش هو؟ الحز الفرض، والفرض الحز، والحز الفرض والحز. ما يصلح. يعني معناها قطع بدون إبانة، قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة. واضح؟ نعم. طيب، أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل، يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله. عرفتم؟ وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه خطأ، وتاركه مستحق للعقاب، لأن الله قد يعفو عنه هذا حكم. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب. واضح؟ وعلى هذا مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض لقوله تعالى في الصلاة، قصدهم لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة واجب، لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد. وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب، وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض. ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون إن الفرض والواجب مترادفان. ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، المراد بها أركانه. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء، قل لا، وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها إيش؟ أركان، لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة. لو قيل لك ما هو الوضوء وش تقول؟ هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس بعد وغسل الرجلين. إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. تعبد الله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ما هي عبد الرحمن؟ الوضوء في اللغة،
الوضوء في اللغة هو التعبد في اللغة؟
نعم. لا خلوه يجيب لأنه قريب لي وقلبه السارح. مشتق من هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قلت هذا الحد غير صحيح، لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل، فالجواب أن هذا من باب من باب التغليب. نعم. وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. نعم.
وفقنا بحديث
اي لا، بس هذه خارج عن أركانه. قال فروضه ستة. الأول غسل الوجه، غسل الوجه، فقولنا غسل خرج به المسح، لا بد من الغسل. فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل. فما هو الغسل؟ قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريان على العضو، هذا هو الغسل. وقوله الوجه ما تحصل به المواجهة، وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء. وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحنى هذا، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة. هذا الوجه. الدليل رحمك الله، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه. وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟ نعم، على المذهب يجب، لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة. ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل. ثانيا قال المؤلف: والفم والأنف منه. الفم من الأنف، من الفم من الوجه، والأنف من الوجه. لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده، فهما منه. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبت عظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق. ثانيا غسل اليدين. المؤلف أطلق رحمه الله، ولكن يجب أن يقيد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط. والدليل على أنه اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين، لكن لا بد أن نقول إلى المرافق. أين المرفق يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا هو؟ الحمد لله. طيب، هذا هو المرفق، هذا المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. نعم، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. نعم. طيب، إذن لا بد من دخول إيش المرفقين. الدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. أيديكم إلى المرافق. ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس هذا الفرق بين المسح والرأس. المسح لا يحتاج إلى جراء الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلولة. وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك. إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة. والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر. طيب، مسح الرأس، أين حدود الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولا لا؟ ما أدري، هو في بياض بين الأذنين، بين الرأس والأذنين في بياض، تأكدوا في بياض، هذا من الرأس، هذا من الرأس. طيب، لكن المؤلف يقول ومنه الأذنان، ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن. وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه. وعلى تقدير صحة الحديث الأذنان من الرأس، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة. يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولا لا؟ لا يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب. ها؟ لا فيهن شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين، يكون يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابل شعر. نعم، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون. يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن وحلقها ولا قصرها. نعم، المهم إذا قلنا الأذن من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كفينا إياه. نعم، نعم 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 نعم، لا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل. إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به. والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان، ها؟ مجمل في الآية، ها؟ ما ذكر، لكن كون الرسول واظب على مسح وهم في الرأس دليل على أنهم داخلات فيه. نعم، ومسح الرأس ومنه الأذنان. وغسل الرجلين، غسل الرجلين، المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرا، نقول إلى الكعبين، لأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، من أين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم، ويبقى العقب ما يقطع. وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية، أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية، وهي قوله وأرجلكم إلى الكعبين. فما هما الكعبان؟ رحمك الله، هما عبد الرحمن، هذان الكعبان. نعم، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة. لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا، اللي في ظهر القدم. قالوا لأن الله قال إلى الكعبين، ما قال إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم من الكعبين ذولي، فالأرجل كم فيه من كعب؟ أربعة. كان يقول إلى الكعاب، فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلي وهما هذا. والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. أولا أنهم ما يغسلون الرجل، يمسحونها مسحا. وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم. وثالثا لا يمسحون على الخفين، لأن المسح على الخفين محرم ولا يجوز. فخالفوا الحق في أمور ثلاثة، مع العلم بأن ممن روى المسح على الخفين من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم. نعم. والحاصل أن الرجلين يوصلان إلى إيش؟ إلى الكعبين. مسح غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء في أهل العلم. منهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه وإلا فلا. وهذا هو المذهب، لكن مع الكراهة، يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه. فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة، لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد. فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد، فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئ. والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل، والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم. وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل، المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا. وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. طيب، لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، طيب ما هو الدليل؟ ها؟ كيف تحكم بلا دليل؟ ها؟ لو مسح بالناصية فقط. نعم. يعني يجزي ولا لا؟
يجزي.
يجزي. الدليل؟
قوله برؤوسكم.
نعم.
والباء؟
إن
كانت في ذلك تبعيض فلا يجزي.
وإن كانت في ذلك تبعيض؟ قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، فهنا المسح على الناصية أجزاء لأنه مسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط. طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ احنا قرينا حتى ارتيب ما شرحنا. طيب يا طيب، ومسح قول ومنه الأذنان، من الرأس الأذنان. طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه، لا تقصير مهنا شيء مهنا طول حتى يقصر، لكن إلا كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف، على رأي العامة يمكن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والترتيب، الترتيب عرفنا دليله من القرآن، من الآيات الكريمة، من كم من وجه؟ الوجه الأول إدخال الممسوح بين المرسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيا، لا، من الآية أن هذه الجملة وقعت جواب للشرط، وما كان جواب للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط، حسب وقوع الجواب. ثالث، نعم، أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قلنا بأن الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان، إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل، يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله. ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن الصلوات كل عبادة، كل صلاة عبادة مستقلة، لكن إن الوضوء عبادة واحدة، ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها. لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا، هل نقول إنها تجزئه الصلاة؟ لا. ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية، وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال، فقد يتوجه القول بأنه يعذر في جهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. طيب، إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. نعم نعم، هذا في الموالاة. لا، الترتيب ما في ذكر الترتيب، إيه، هذا الموالاة، هذا الموالاة، لأن الترتيب هنا ما دامنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب. يعني لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي. لا أبدا، البقعة بيضاء، معالجة البلل، البقعة بيضاء، والبيضة قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غسل الإنسان مثل يديه شهبا وجد أثر الماء، وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبسد. المهم من هذا استدلوا به في الموالاة. طيب، الموالاة أيضا فرض، وهي الفرض السادس، الموالاة. والموالاة معناها أن يكون الشيء مواليا للشيء، أي عاقبه بدون تأخير، هذه الموالاة، أن يكون الشيء متصلا بالشيء أي مواليا له بدون تأخير، هذه هي الموالاة. وإنما اشترطت الموالاة يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر. إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم نعم فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم فاغسلوا أيديكم، إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم، إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم، فتكون متوالية. ضرورة أن الشرط، أن المشروط يلي الشرط، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا، ما كان يفصل بين أعضاء وضوئه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. هكذا رواية أحمد، ولكن رواية مسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهما على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناها الأمر بإتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق. ويمكن أن تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائت به حسنا، وذلك بإعادته، وذلك بإعادته، فتحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد، لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد، جوده الإمام أحمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال إنه حديث جيد صحيح فصححه. والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة. دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة، ما هي عبادة واحدة. العبادة الواحدة لابد تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها. فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة، وأنه لابد من الموالاة. وهناك قول ثاني في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط، وإنما هي سنة، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق، فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب. ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط، لأنها كما قلنا عبادة واحدة لا يمكن أن تجزأ. لكن ما معنى الموالاة؟ فسرها المؤلف قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح الهواء. فالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبله يليه، ما هو الذي قبله كله. لو فرض أنه تأخر في غسل اليدين فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه، ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه، يجزي ولا لا؟ يجزي، لأن المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء، ما هو كل الأعضاء السابقة. وقلنا بزمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل، فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشاف. أولى لو كان هناك ضباب يعني النشاف يتأخر كثيرا، وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النشاف. وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع. وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح، وقال بعض العلماء وهو رواه أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا، فإذا طال الفصل عرفا فإنه يكون فإن الموالاة تفوت، فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا. وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا. لكن كما قلت كما سبق لنا كثيرا، العرف قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. نعم. وقوله الموالاة يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل، مثل إيش؟ كالبوية، لما جاء صلع يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن، يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن، فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الأعضاء حينئذ فإن ذلك لا يضر، أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر، لأنه لأمر يتعلق بطهارته. أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، مثل في أثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة، فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته. نعم.
وإذا كان في أحد الأعضاء حائلا يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل مفاجئ أنه يعني.
كيف؟
يعني ليس مفاجئ أنه، لماذا لم يزيل الحائل قبل أن يشرف الوضوء؟
لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون، ولا والأحسن بلا شك أنه إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته. لكن بعض الناس يكون مثلا يشتغل صاحب بوية وهو راح كل ما سقط نقطة على بدنه يروح يزيلها في الحائل، فهو يقول إذا جاء وقت الصلاة أدرته.
أو يكون مثلا لما وصل إلى غسل القدمين
أمسح
القدمين عن الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسح الماء ان شاء الله.
لو ايش؟
لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طول شديد.
نعم.
درجه
مياه بعيد. اي ما يضر ما دام من هذه لتكميل طهارته فلا يضر. لكن لاحظ انه لابد ان يكون يعني مشتغل بذلك، ما يقدر مثلا لما راح الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحب له وقام يسيره وياه. نعم هذا ما تنقطع الموالاة. نعم. لا هذا سنة، انما الترتيب بين الاربعة فقط، الوجه واليدين والراس والرجلين. قال وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح، واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته. قال المؤلف والنية شرط. النية بمعنى القصد، بمعنى القصد، ومحلها القلب، ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل، وهي شرط في جميع العبادات. والكلام عليها من وجهين: الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره،